أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 23 أبريل عام 2024. تحتوي الجولة على عدد من الفقرات المتنوعة، ولكن كالعادة نبدأ الجولة بأبرز الفقرات. انطلاق مؤتمر ختام برنامج كلمات سودانية المعني بالإعلام بكامبالا اليوم الثلاثاء، والمدعومة من المؤسسة الفرنسية المعنية بتطوير ودعم الإعلام العالمي.
المؤتمر هو فرصة سانحة لأنه محصوة الصحفيين السودانيين وعكس القضية السودانية.
عضو مجلس التحرير القومي عن الحركة الشعبية قيادة الحلو يؤكد أن ما يحدث في جبل الدائر بولاية شمال كردفان تمثل تطهيرا عرقيا من قبل قوات الدعم السريع.
الانتهاكات دي كانت تتم دائما على أساس إثمي وغبلي.
الدكتور عبد الحليم عيسى تيمان مساعد الأمين العام لحزب الأمة القومي يحذر من استمرار الحرب في البلاد وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
وكل المؤشرات تدل على أن الفوضى ستعم معظم الأراضي، لذلك نحن نحذر.
أعزائي المستمعين، كانت هذه أبرز الفقرات، والآن نبقى مع الجولة. انطلق بالعاصمة اليوغندية كامبالا اليوم الثلاثاء مؤتمر ختام كلمات سودانية الإعلامية الذي يمولها المؤسسة الفرنسية المعنية بتطوير ودعم الإعلام العالمي، والذي يستمر حتى 25 أبريل الجاري. للمزيد حول المؤتمر نبقى مع إفادة الصحفية سارة تاج السر للجولة.
مرحبا، أنا سارة تاج السر، صحفية في صحيفة التغرير الإلكترونية. أنا عضو في رابطة الصحفيين السودانيين. بالنسبة للمؤتمر، المؤتمر هو فرصة سانحة لأنه اسمح صوت الصحفيين السودانيين وعكس القضية السودانية من خلال التقارير اللي بتوضح عمق الأزمة الإنسانية. الحرب أفرزت واقع صعب جدا، خاصة فيما يتعلق بأوضاع المدنيين، الانتهاكات اللي بتحصل لهم، الفجوات الغذائية اللي بتحصل. فأنا بفتكر إنه من خلال هذه التقارير إنه بنبه العالم للأزمة اللي كادت تكون منسية مقابل أزمات تانية في العالم زي الأزمة في غزة وزي الحرب الأوكرانية الروسية. الصحفيين بيعملوا في واقع صعب جدا. طبعا بعد الحرب بتاعت 15 أبريل هم زي يعني تقطعت بهم السبل ما بين تشرد خارج البلاد، بين إنهم مقيمين في مراكز إيواء داخل المناطق الآمنة، بيعانوا من ادعاءات كل طرف بانه هم موالين للطرف الاخر. في ظل هذه الاوضاع كلها بيحاولوا الصحفيين انه يحكسوا الواقع على الارض. بعتبر انه المؤتمر هو ممكن من خلال المانحين في المؤتمر ممكن من خلال يقيموا وضع الحريات الصحفيه، انه يدعموا الصحفيين السودانيين في أعداد كبيرة جدا هم غير عاملين. وبعد توقف الصحف، مش معظم، هي كل الصحف توقفت باستثناء الصحف الورقية، كلها توقفت باستثناء بعض الصحف الإلكترونية اللي هي بتعمل من خارج السودان. في إلى الآن صحفيين عالقين في مناطق النزاع، أكثر من 100 صحفي، حتى النقابة ما قدرت تصل لهم طبعا لصعوبات الاتصال، انقطاع خدمات الانترنت. ده كله واقع صعب وتحديات بتفرض علينا كلنا انه بقدر الامكان نحاول ننبه للوضع الانساني، وبرضه بفرض على الجهات المانحة في انه ينتبهوا للصحفيين. التمويل المالي لصحفي او صحفي او عدد من الصحفيين هو ما اعتقد بانه بحل المشكلة، لكن بفتكر تنشأ مؤسسات صحفية مثلا في عدد في البلدان اللي فيها صحفيين سودانيين، ويتم تمويلها من خلال إنتاج قطع صحفية، من خلال إنتاج تقارير أو أخبار تعينهم على الأقل في تغطية التكاليف والمعيشية لأسرهم وكذا.
وفي ذات الموضوع استضافت جولة السودان اليوم السيد تيري فالا الرئيس التنفيذي للمؤسسة الفرنسية المعنية بتطوير ودعم الإعلام للتعليق حول الموضوع.
Bonjour, je m'appelle Thierry Valla, je suis le PDG de Canal France International, CFI, qui est un...
نحن ننظم هذا المؤتمر كختام لبرنامج كلمات سودانية، وهو برنامج كان في بدايته يستهدف تعزيز دور الإعلام في دعم الانتقال، لكن التطورات التي شهد السودان دفعت إلى إعادة تصميم هذا المشروع بالكامل ليتحول إلى برنامج لدعم الصحفيين في المنفى. وغرضنا اليوم هو أن ندرس حصيلة هذا المشروع. الغرض من ذلك إعادة إطلاق مشروع جديد يبدأ مطلع العام القادم، ويتولى تمويله أيضا الاتحاد الأوروبي، والذي نحيي التزامه تجاه السودان. المشروع الجديد سيكون أيضا مشروع لدعم الإعلام السوداني والصحفيين السودانيين من أجل أن يساهموا حيثما كانوا في حل النزاع المتواصل في السودان. أيضا هذا المشروع لا يؤكد فقط التزام الاتحاد الأوروبي، بل يؤكد أيضا التزام فرنسا، والذي ظهر بوضوح من خلال المؤتمر الذي عقد في باريس الأسبوع الماضي. وإنه ليس التزام بالخطاب فقط، وإنما هو التزام بالدعم السياسي والمالي. ويؤكد كل ذلك أن عملنا وكذلك عمل فرنسا والاتحاد الأوروبي يستهدف دعم السودان، وأن يتم إنهاء الأزمة التي يعيش السودان ويتحول إلى بلد مستقر سياسيا ومزدهر اقتصاديا. شكرا
جزيلا. وكذلك أجرت راديو دبنجة لقاء مع سفير الاتحاد الأوروبي في السودان إيدان أوهارا حول المؤتمر، ونتابع مع بعض قال شنو.
Well, I'm very happy that Radio Dabanga is here with so many other journalists, and I think just being together in a safe place.
أنا سعيد جدا بوجود راديو دبنجة هنا مع العديد من الصحفيين الآخرين، وأعتقد أننا معا في مكان آمن للحديث عن حماية الصحفيين والعمل القيم الذي يقوم به الصحفيون في نقل ما يحدث في السودان بأفضل ما في وسعهم في ظروف صعبة للغاية. هذا هدف في حد ذاته. أود أن أشكر قناة فرنسا الدولية شريكتنا في هذا المجال على إتاحة الفرصة لنجتمع هنا. قضينا هذا الصباح في حديث مع السفير الفرنسي في أوغندا، لكن الأهم منا جميعا الصحفيون. أعتقد أنكم تلعبون دورا مهما في العملية السياسية برمتها، وفي التواصل مع شعب السودان ومنحهم منصة. ومن المحسن والمأساوي أننا لم نسمع ما يكفي من شعب السودان. لقد تم إسكات الأصوات، وكان الأمر صعبا للغاية بالنسبة لهم، وأعتقد أننا بحاجة إلى سماع المزيد منهم. يهدف هذا المؤتمر لربط الصحفيين بالمجتمع المدني، وكما قلت من قبل، فإن الكلمات من خلال المعلومات المضللة وخطاب الكراهية يمكن أن تتسبب في ضرر فادح. لكن في نفس الوقت ليس هنالك مشكلة لا يمكن أن نتحدث عنها، لذلك نحن بحاجة إلى الحوار باستمرار. ولا يمكن أن يجرى حوار إلا من خلال وسائل الإعلام، وسائل الإعلام المهنية، وسائل الإعلام المحمية. لذلك أنا سعيد جدا لرؤية مثل هذا الحضور وهذه النتائج، وفي العروض التقديمية عبر الإنترنت، حتى يتمكن الجميع من الانضمام إلى هذا الحوار. وأعتقد أنه عندما أنظر إلى برنامج المؤتمر في الأيام القادمة، أراه برنامجا مثيرا للاهتمام، حافلا بشخصيات مقدرة تعمل على دعم الصحفيين والتأكد من أنهم يمكن أن يقوموا بعملهم بأمان.
Trying to work to make their contribution to make sure that you can do your work safely.
لا تزال الأوضاع الأمنية والإنسانية بمنطقة جبل الدائر بولاية شمال كردفان متأزمة عقب الهجوم التي نفذته قوات الدعم السريع في المنطقة على مدار الأسابيع الماضية، والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء. لمعرفة آخر التطورات في المنطقة نبقى مع تقرير للسيد موسى حسين كجور، عضو مجلس التحرير القومي عن الحركة الشعبية قيادة الحلو.
أنا الأستاذ موسى حسين كجور، ممثل منطقة جبل الدائر بمجلس التحرير القومي. هذه المنطقة طبعا بجغرافيتها وثقافتها وموقعها، نحن بنعتبرها امتداد طبيعي لجبال النوبة الشامخة، امتداد طبيعي لجبال النوبة الشامخة، وبرضه كونها هي بتربط بين الولايتين، ولاية شمال كردفان وجنوب كردفان. وكانت في الماضي هذه المنطقة تعد رمز للتعايش السلمي وبوتقة للانصهار بين المجتمعات المختلفة الموجودة في المنطقة. والمنطقة دي بتشغل مساحة شاسعة كبيرة، عندها أكثر من 82 قرية ومنطقة زراعية ومنطقة بتاع إنتاج بتاع ثروة حيوانية ومنتجات غابية، وبها أسواق كثيرة ومتعددة ومنتشرة، وبتشكل الرافد الرئيسي لولاية شمال كردفان من حيث المحاصيل الإنتاجية والمنتجات الغابية والحيوانية. ويعني من قيام الحرب في 15 أبريل بين الجيش والدعم السريع، المنطقة دي بقت عرضة للانتهاكات العديدة والمتكررة من قبل قوات الدعم السريع والميليشيات العربية التابعة عليها. وطبعا ده بحكم موقع المنطقة المتاخم لمحليتي الرهت ومروابة. والمحليتين زي ما انتم عارفين هي أماكن تواجد قوات وميليشيات الدعم السريع. الانتهاكات دي كانت تتم دائما على أساس إثمي وغبلي، وبدت من شهر ديسمبر 2023 ومن قوات الدعم السريع والميليشيات العربية التابعة عليها في أغلب مناطق بتاعة جبل الدائر، خاصة المناطق بتاعة شركة جبل، ابتداء من حفيرة التومات. يعني دي كانت أول معركة استشهد فيها 4 من المواطنين وجرح 2، وتم حرق المباني ونهب المواشي والممتلكات. والقوات دي للآن هي مرتكزة في تلك المنطقة. في هجوم تاني بنفس التاريخ تم على قرية الحجيرات، ودي استشهد فيها مواطن واحد، ونهبت كل الممتلكات بتاع المنطقة وشرد المواطنين الموجودين في المنطقة. في يوم 1/1 سنة 2024 قامت ميليشيات الدعم السريع، ميليشيات العربية المتحالفة معها، قامت بالهجوم على قرية طيبة، وبرضو يعني قامت بقتل 4 من المواطنين الأبرياء والعزل، وقامت بجرح الواحد من برضو المواطنين، ونهبت أكثر من 800 رأس من الأبقار والماعز والضان، وبرضو التكاتك والمواتر بتاعت المواطنين، وكسرت الدكاكين ونهبت ما بداخلها. في يوم 14 فبراير اللي هو شهر 2 سنة 2024 برضو هذه الميليشيات قامت بالهجوم على المناطق بتاعت كملة ومنطقة فرلة وقرى السدرة اللي هي النقيعة وفريق صباح وكده. وفي خلال هذا الهجوم يعني قتل أكثر من 21 من مواطنين المنطقة، ونهبت المحاصيل، وأكثر من 1000 رأس من الأبقار والمواشي وكده، ونهبت التكاتك والمواتر. في بتاريخ يوم 22 فبراير برضو ميليشيات الدعم السريع دي هجمت على منطقة الدمبير أصفر، في غرة الدمبير الثلاثة من غرة الدمبير أصفر، هجمت على هذه المنطقة وقتلت حوالي برضو 12 من المواطنين، وأصابت عدد كبير من الجرحى اللي هو عدد 4 من الجرحى، وفي ناس مفقودين كده. في يوم 15 شهر 3 سنة 2024 برضو، وفي يوم 5 من رمضان، هذه الميليشيات هجمت سوق قردود نعمة، سوق قردود نعمة اللي هو في يوم الجمعة في أثناء الصلاة، وهذه الميليشيات قتلت 3 من المواطنين وجرحت 4، ونهبت عدد كبير من العربات والتكاتك، وقامت بتحميلها بالمواد الغذائية والبضائع الموجودة في السوق. في يوم 16 شهر 2 برضو تم الاعتداء على قرية جنجارو، وهي القرية تابعة برضو لقردود ياما. على أثر هذا الهجوم استشهد برضو 4 من المواطنين، وتم نهب الممتلكات والبهايم والتكاتك والعربات والاعتداء على الناس بالضرب وكده. تم برضو في نفس التاريخ يوم أو يومين، في مواطن اسمه حافظ محمد نور الدين من قرية قردود ياما في جبرونة، مواطن ده ماشي الحفير عشان يشوف الحفير يشرب مويه، برضو قوات الدعم دي ضربته على أساس إذني في الحفير، وحاولت تمنع برضو هذا المواطن وغيره من المواطنين من الوصول إلى الحفير اللي هو ده المورد بتاع الموية. كل هذه الاعتداءات كانت تحدث طوال هذه الفترة، ولكن القشة التي قصمت ظهر البعير هي المعركة الأخيرة التي شهدتها منطقة سدرة جبل الدائرة اللي هو يوم الخميس يوم 18/4 الماضي، وحتى الآن يعني بلغ عدد الضحايا يعني حتى هذا 25 قتيل، وفي عدد كبير جدا من الجرحى، وفي ناس مفقودين حتى الآن جاري يعني حصرهم. جملة الشهداء في منطقة جبل الدائرة من ديسمبر 2023 لغاية الآن 71 قتيل وعشرات من الجرحى.
مع دخول الحرب في السودان عام الثاني واستفحال الأزمة الإنسانية، يحذر مراقبون من خطورة الأوضاع في البلاد. التقت جولة السودان اليوم مع الدكتور عبد الحليم عيسى تيمان مساعد الأمين العام لحزب الأمة القومي حول المخرج من الأزمة السودانية الحالية.
طيب دكتور عبد الحليم، فيما يتعلق بمرور عام على الأزمة في السودان أو الحرب في السودان، يعني لحد الآن الأزمة في مكانها، يعني ما هو الأفق أو المستقبل لهذا الصراع؟ يعني كيف يخصم هذا الصراع؟ وهل هناك يعني بصيص أمل لتحقيق السلام والاستقرار في السودان بعد عام من الحرب؟
طبعا من الواضح جدا أنه هذه يعني الحرب اللعينة يعني أخذت في الاتساع بشكل مخيف، وتسبب ذلك في تدهور الأوضاع، وكل المؤشرات تدل على أن الفوضى ستعم معظم الأراضي. لذلك نحن نحذر يعني من طريق مسدود، وخاصة مع تعثر المساعدات الإنسانية بين شرق وغرب البلاد. لذلك هناك طبعا حاجة ملحة لوصول المساعدات الإنسانية إلى مدن ومناطق دارفور والجزيرة والنيل الأبيض وكردستان والمتأثرين أو المحاصرين في مناطق النزاعات. لذلك يجب على الأطراف المتحاربة توفير بيئة آمنة ومساعدة للعمليات الإنسانية بغض النظر عن من يسيطر على المنطقة، ويجب طبعا فتح الطرق التجارية يعني من الدبة إلى دارفور، من كوستي إلى أو من بورسودان إلى الجزيرة وإلى النيل الأبيض، من كوستي إلى كردفان، وخاصة أنه الخريف سيهدد بقطع الطريق الوحيد الذي يربط بورسودان ويغذي الجزيرة والنيل الأبيض وكردفان الكبرى. هذا الطريق الذي سيمر عن طريق سنجة طبعا، لأنه الطريق الفاو الطريق القومي الآن مقفول بسبب النزاع بين الطرفين. فلذلك نحن نعتقد أن هذا الصراع الآن أخذ أبعاد خطيرة جدا، وترتب عليه تداعيات كبيرة وخطيرة على الأوضاع الإنسانية والأمنية ويعني حتى تماسك الدولة. ولذلك هناك ضرورة لدعم الجهود الوطنية والإقليمية لوقف الحرب وإيصال المساعدات، والتفاوض بين المكونات الوطنية أصبحت مسألة مهمة، ويجب أن يكون في تنسيق المواقف يعني ما يؤدي إلى وقف الحرب يعني استعادة المسار السياسي، لأن ليس هناك من سبيل لحل المشاكل السودانية عن طريق السلاح. نحن دولة منذ الاستقلال نحارب إلى الآن، لذلك يجب وقف الحرب والعمل على مخاطبة أسباب الحروب والصراعات، كما نناشد المنظمات الإنسانية والإقليمية والدولية بالتدخل الفوري لإنقاذ النازحين في دارفور ومختلف أنحاء السودان من خطر المجاعة. ويعني الظرف الحالي يوجب على الجميع السعة اليقظة والحذر والتسلح بوحدة الكلمة، بدلا عن يعني تهييج المجتمع ونشر الخلافات وتقسيم المجتمع من خلال تقسيم القبائل كذا يعني بين الفريقين، قبائل تدعم الدعم وقبائل تعلن يعني دعمها للجيش، وهذا كلام خطير في ظل انتشار السلاح. ولذلك يجب محاربة كل أشكال النزاعات المناطقية وحقيقة الكراهية والعنصرية. وأعتقد يعني التداعيات الإنسانية تجلت أو تمثلت في زيادة رقعة الفقر والحرمان وفقدان المأوى. وأنت تعلم أن الوصول إلى التعليم تعطل تماما. نحن لدينا مئات الآلاف من الطلبة الآن لا يدرسون، وهناك أيضا غياب تام لخدمات العلاج وتعطل إمدادات الغذاء وتصاعد الأسعار في كثير في كل أنحاء السودان. وتعلم أن الرواتب توقفت تماما.
نعم.
لذلك هناك يعني يجب دعم السودان إنقاذ أرواح المواطنين.
طيب.
والحديث عن المجاعة ليس مبالغة يعني. وكذلك تعزيز دعم اللاجئين في الدول والدول التي تستضيفهم في المنطقة. يعني أعتقد أن هذا هو الواقع الآن.
طيب، ذكرت إنه يعني في وضع إداري مزدوج، وحتى الآن يعني مواقف الطرفين في الصراع ذات في قضية إيصال المساعدات الإنسانية بدأوا يستخدموا يعني المساعدات الإنسانية كورقة بتاع الضغط، كل واحد في مناطق سيطرته إنه لا بد إنه يسلك ما هو الجهة المسؤولة، ففي النهاية هو المواطن هو الضحية، هو اللي بيدفع الثمن يعني، ما تعليق عليه.
طبعا الضحية هو المواطن، يعني انه يعني الصراع في ظل الصراع المتصاعد وعدم امكانيه التنسيق بين الحركات المسلحه والدعم السريع بسبب انحياز بعض الحركات، انت تقول ان يعني اثر ذلك على الوضع عامه، اليس كذلك؟
نعم. ولا
طبعا اعتقد ان هذا الامر يعني سيتصاعد، لان الدعم السريع اعلن ان يعني حركة ميناوي هدف بالنسبة لهم في كل الأماكن التي هم يسيطرون عليها. وبالتالي أنت تتحدث أن مجموعتين الآن أعلنت الأعداء فيما بينها، وبالتالي الآن قوافل الإغاثة لا تستطيع أن يعني تمر من خلال الطينة يعني إلى عمق دارفور، وكذلك لا تستطيع أن تأتي عن طريق الدبة، لأن المناطق من الدبة ومبادر وزعيمة مرورا ب يعني ودع وشعرية حتى يعني جنوب دارفور هي كلها مناطق تسيطر عليها الدعم السريع. كذلك المناطق من مرليد وشمالا كتوم وغيره، هذه المناطق أيضا يعني ما بين مرليد وكتوم ينتشر فيها الدعم السريع. فإذا الإغاثة لا تستطيع أن تمضي شمالا أبعد من كتوم، يعني كتوم يسيطر على الدعم السريع، وأيضا غربا لا تستطيع أن تمرر الإغاثة عن طريق جنينة مرورا بسر عمرة قبقانية مثلا إلى الفاشل. فأنت يعني أوصاء يعني كل الطرق المؤدية إلى دارفور تقطعت تماما بسبب سيطرة الدعم السريع على أجزاء كبيرة من الحدود، يعني من الجنينة وكربرانغا، الحدود مع تشات، الحدود مع أفريقيا الوسطى، الحدود مع جنوب السودان جنوبا عن طريق السلام الفولة، يعني كل هذه المناطق يسيطر عليها الدعم السريع. فالآن دارفور أصبح كصندوق. يعني هذا الوضع أيضا ينطبق على النيل الأبيض على فكرة، يعني النيل الأبيض الآن مع الخريف أنت تتحدث أن أيضا صندوق معزول ومهدد أيضا بأزمة كبيرة، يعني لاند لوكت بروفنس، يعني عندك إقليم لاند لوك. وكذلك كردفان، يعني كردفان الآن مع توقف طريق السودان والدبة أيضا ليس هناك منفذ إلا جنوب السودان، يعني هذا المنفذ أيضا في الخريف سيتوقف تماما. فهذا الأمر له يعني تداعيات خطيرة جدا. فنحن يعني من الآن نحذر على أساس أن يجب أن يكون هناك تنسيق وفتح طريق للمساعدات الإنسانية بغض النظر عن من يسيطر على تلك المناطق، يعني ضرورة إنسانية ملحة. ويجب أن يبتعد الجميع عن الصراع يعني لما يتعلق الأمر بالمسائل الإنسانية.
قبل الختام نبقى مع إفادة المواطن نميري طاحة للجولة من منطقة الحد حول الأوضاع الأمنية والإنسانية هناك.
عن سؤالك عن اشتباكات في منطقة شمال الدرمان والحتانة تقريبا منقطعة تماما ما عدا تدوين خفيف جدا جدا أو ذخيرة مثلا طائشة، لكن اشتباكات ما حصل جاتنا وحتى التدوين المباشر طول ما جاءنا، والمنطقة دي بالذات ما حصل لها دخل فائدة عامي سريع مطلقا.
طيب بالنسبة للأحوال الأمنية، هل في متفلتين؟ هل في ناس في الشوارع بينهبوا الناس؟ هل في سطو منزلي؟ في حاجات زي دي ولا الأوضاع الأمنية عموما كيف؟
والله شبه معدومة أو يندر حدوث سطو أو نهب أو يعني سلب أو أي طريقة سرقة. نعم.
طيب نعم. الأوضاع الصحية، هل المستوصفات المستشفيات فاتحة ولا مغلقة جزئيا ولا الحاصل شنو بالنسبة للوضع الصحي؟
مركز الحيتانة ده عامل من قبل الحرب وحتى هذه اللحظة، حتى أنا مشيت له كم مرة قبل يومين، أنا ذاتي شخصيا مشيت عليه وعملوا لي فحوص ودونا أدوية. كذلك عاودت الصيدليات شغله فتحت من جديد، وكذلك عدة الشركات بدأت ترجع للأدوية، ترجع في أم درمان.
طيب الأدوية متوفرة، كل الأدوية، السكري، الضغط، الشاش، القطن، أدوية الجروح، الدريبات، كلها متوفرة ولا في حاجة فيها نقص؟
والله الأدوية الأساسية والدريبات والحقن والحياة الأساسية دي متوفرة تماما، حتى الغير متوفر بيجيبوه في ظرف يومين مثلا. نعم.
طيب والكوادر الطبية، الدكاترة، الممرضين، المساعدين الطبيين، الكوادر الطبية وضعها كيف؟
والله يبشرك جزء كبير من الكرو والنيرسس بدوا يرجعوا من مناطق ولاية نهر النيل، وهجرة عكسية بدت من النيل الأبيض، وحتى الهربوا من مدني ومن الهربوا من النيل الأبيض، وحتى جو كرو نيرسس ودكتور من ولاية نهر النيل وولاية البحر الأحمر وولاية كسلة. نعم، فالكرو والكوادر الطبية موجودة الحمد لله.
لهنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.